أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام لا يزال في مفتتح المسألة الثانية عشرة في قضية تداخل أو عدم تداخل العدتين، وقد انتهينا تقريبا من النكات الرئيسية لهذا البحث، والمتحصل لدينا أننا لا يمكننا أن نوافق صاحب العروة رحمه الله الذي ذهب إلى رد روايات عدم التداخل بدعوى التقية للروايتين، رواية زرارة ورواية يونس، فإن الروايتين وإن كانت دلالتهما تشير إلى التقية، ولكن عمل المشهور بل كاد يكون إجماعا بل ادعي بالفعل على خلافهما يمنعنا من البناء على ذلك. ثم انتهينا إلى تصحيح مبنى السيد الفوري، مو نتيجة كلامه، مو التخريج الصناعي اللي ذكره، مبنى السيد الفوري، وأقصد به النظر إلى الموضوع على أساس أنه ليس موضوعا واحدا، ليس كما نظر المشهور، لأننا لا ندري الملاكات الواقعية للأحكام، وقد تفترق عدة عن عدة في التداخل وعدمه، كما افترقت هذه العدة في أحكامها من غير هذه الجهة، واحد 14 أيام، واحد 3 أشهر، واحد 45 يوماً، وليس هذا بعزيز في الأحكام التي لا نعرف ملاكاتها. ثم قلنا بأننا بناء على موافقتنا له في انقلاب النسبة كما هو الصحيح خلافا لأكثر المعاصرين ومتأخر المتأخرين في مدرسة الشيخ الأنصاري ومن بعده، فإن ما ذكره من انقلاب النسبة يصبح صحيحا إلا في بعض فروضه التي لم نذعن لعرفيتها والتي تقدمت في يوم الثلاثاء فلا نعيدها. لا يبقى بعد مجال للإطالة يا إخوان، نقرأ المسألة حتى ننتقل إلى الفرع اللاحق إن شاء الله فيها. المسألة 12، إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج أو لا معه وعدة الطلاق، بعد صار معنى العبارة واضح، مو اجتمعت عدة الوطء مع التزويج بشخص آخر، لا، وطأها شبهة بعقد زواج أو وطأها شبهة لا بعقد زواج كما في الظلمة، اجتمعت هذه العدة من وطء الشبهة الناتج من تزويج أو الناتج من اشتباه موضوعي مع عدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما، نحوهما مثل استبراء الأمل، فهل تتداخل العدتان أو يجب التعدد؟ قولان، ما في قول ثالث، صار استحضار قول ثالث. المشهور على الثاني أنه التعجرج، وهو الأحوط، وهو الأحوط، وإن كان الأول واضح ليش أحوط، بعد واضح معه يقطع ببراءة الذمة، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة التداخل مطلق. ليش؟ حملا للأخبار المتعددة طبعا الدالة على التعدد على التقية بشهادة خبر زرارة وخبر يونس اللذين رماهما المحقق النائب بالشذوذ، لأنه لا عامل بهما من الأصحاب. احنا بحثنا بعد، جبنا قضية طليحة من السنن الكبرى وفتاوى السنة جملة منها على التعدد، وفتوى الثاني المتسمي بخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بناء على هذه الرواية على التعدد، وهي معمول بها عندهم. انتهينا بعد من البحث، وصار القول بالتفصيل التعدد في بعض الحالات وعدمه في الأخرى ببحث تقدم بعد لنعيد، لأن إذا أرجع بعد ننغمس في البحث إلى نهاية الدرس. الآن هناك فروع فقهية بناء على التعدد، فيما لو قلنا بالتعدد بعضها ما فيها كلام فقهي يحتاج إلى إطالة، وعلى التعدد يعني بناء على فتوى المشهور يقدم ما تقدم سببه. هذا بعد على القاعدة يا أخوان، باعتبار أن الثاني سيأتي والعدة قائمة الأولى، إذا تقدم السبب بعد تقدم المسبب. كيف؟ إذا المرأة طلقت أولاً بدأت بالاعتداد مباشرة، فإذا طلقت وهي بالفعل معتدة ثم وطئت شبهتها في أثناء العدة، إما بعقد عن شبهة أو بشبهة موضوعية كما في الظلام، فحينئذ من الواضح أن العدة الأولى بدأت. كون الوطئ الثاني رافعا للعدة الأولى ومنشئا للعدة الجديدة يحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام. كون الوطئ الثاني قاطع للعدة الأولى ولو لم يوجب ترجيح العدة الثانية بل أوجب العود لاستئناف العدة الأولى والثانية فيصبحان متساويين أيضا يحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المقام. كون العدة الثانية من حين حصول سببها داخل على العدة الأولى هذا ما دفعناه، لأن المفروض أن كلامنا بناء على التعدد، فلا يبقى بحسب مقتضى الأدلة والزمان لا يتسع العدتين معا بحسب الفرق سوى البقاء على العدة الأولى لأنه لا قاطع لها شرعا، فحينئذ تستمر العدة الأولى انسيابا إلى أن تنتهي، وبانتهائها تبدأ العدة الثانية. أي كلام آخر يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام، على أن بعض الروايات المتقدمة في عدة الطلاق كانت تقول تكمل عدتها من الطلاق ثم تستأنف، كان منطوقها واضح في هذا، ولو هي مو كافية هذه الروايات لتخرج كل الفروض لأنها واردة في عدة الطلاق، لكن نقول القاعدة تقتضي ذلك أساسا.
لكن في الأصل المتدافع يقتضي
الترتيب، لأن السبب الأول بعد حصوله مباشرة تبدأ العدة الأولى، وهكذا بابتداء بالعدة الأولى عليه السلام فعلا هي معتدة من العدة الأولى، صحيح أو لا؟ طيب جيد، طرأ وطئ الشبهة أثناء العدة الأولى أو طرأ الطلاق على وطئ الشبهة كما لو وطأ شبهة ذات البعل مو المعتدة.
ثم طلقها.
ها؟
ثم طلقها
ثم طلقها بعد ذلك زوجها. فنقول وطئ الشبهة بدأت عدته، والزمن لا يجتمع فيه عدتان بناء على التعدد. فقطع العدة الأولى يحتاج إلى دليل وهو مفقود.
بس بعض الروايات يقول اعتد عدة أخرى.
عدة أخرى يعني بعد انتهاء الأولى. هذا معنى الأخرى.
التداخل يعني معنى
الفرض. لا 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 شوفوا لا تروحوا لفرض التداخل. أنا كل كلامنا على فرض عدم التداخل.
على فرض
لا لا إذا تروحوا للتداخل خرجتوا عن الفرض كليا. كلامنا بناء على التعدد الآن. التعدد واضح بعد. السبب الأول يبدأ مسببه بعده مباشرة. حصل سبب ثاني. قاطعية السبب الثاني للمسبب للسبب الأول يحتاج إلى دليل وهو مفقود. شروع المسبب الثاني للسبب الثاني مباشرة خلف فرض التعدد.
يقولون
الاصل
عدم التداخل.
شيخ ليش تروحون لبحث؟
احنا منتهيين من بحث الاصول. يقولون الاصل عدم التداخل، يعني هذا
ايضا يقتضي الترتيب. الاصل عدم التداخل اذا حصل اول فرض. نعم
يقتضي الترتيب.
نعم 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 بلا شك، الا اذا كان مسببه من سرخ الواجب المعلق ياتي في زمن لاحق. قد يكون السبب اللاحق مسببه أسبق من مسبب السبب السابق، وهذا أحد الفروض. وهذا أحد الفروض. جيد، هناك يعني في البحث الأصولي. وعلى التعدد يقدم ما تقدم سببه، لأن مسببه أيضا متقدم، إلا إذا كانت طبعا يا إخوان في الوفاة شو تسوي؟ نقول يقدم ما تقدم سببه. والسبب ما هو في الوفاة؟ بلوغها خبر وفاة زوجها. فإن الوفاة وحدها غير كافية بالعدة. متى تبدأ بالعدة؟ من حين بلوغ الخبر. لو أن زوجها توفي عنها ثم وطئت شبهة قبل أن يبلغها الخبر، الوطئ شبهة سبب تام للبدء بالاعتداد. بلوغ الخبر هو الذي يتمم السبب والعلة التامة شرعا للبدء بعدة الوفاة. فإذا مات عنها زوجها وحده الموت ليس إلا تامة للبدء بالعدة. وطئت شبهة قبل أن يبلغها خبر الوفاة، بدأت بعدة الشبهة، بلغها بعد ذلك في أثنائها عدة الوفاة. على هالتقدير بعد عدة الشبهة تتقدم على عدة الوفاة بطبيعة الحال على القاعدة. طيب، إلا إذا كانت إحدى العدتين بوضع الحمل. طبعا هنا صاحب المسالك في عدة الوفاة والشبهة احتمل رفع اليد احتمال عن وطئ الشبهة والشروع بعدة الوفاة ثم استئناف عدة وطئ الشبهة بعد انتهاء عدة الوفاة. ليش؟ قال لأن عدة الوفاة منشأها عقد زوجية مبرم. ها صحيح. بينما وطئ الشبهة سببها وطئ الشبهة، وهذا اتخاذه دليلا كما ترى. ها هذا مجرد استنساب. فإن العدة مبنية على مناسبات موضوعية، ليست مبنية على وجود العقد وعدم وجود العقد، وأنها بالعقد تكون أقوى وإذا ما في عقد تكون أضعف أو أخف. بل هو رحمه الله الإنصاف أنه لم يذكره كرأي يتبنى، ذكره احتمالا احتمله. إلا إذا كانت إحدى العدتين بوضع الحامل فتقدم. ليش؟ إحدى العدتين بوضع الحامل فتقدم، وإن كان سببها متأخرا لعدم إمكان التأخير حينئذ. امرأة طلقت بعد الطلاق مباشرة بيوم أو أيام قليلة وطئت شبهتان، وكان زوجها اللي طلقها لم يجتمع بها منذ مدة طويلة، وتكون ولد من وطئ الشبهة. من الواضح جدا أن عدة الحامل بناء على عدم اجتماعها مع عدة الطلاق، وهو فرض كلامنا تعدد، سوف تتقدم على عدة الطلاق وإن كان سبب عدة الطلاق متقدما. لماذا؟ لأن الحامل عدة المرأة ممن حملت منه تمتد إلى وضع الحمل، والزمن متعين لهذه العدة كما هو واضح. فتقدم حينئذ عدة وطء الشبهة لا بملاك وطء الشبهة بل بملاك الحامل على أي عدة أخرى. وهذا ليس من موارد تقدم عدة وطء الشبهة يا أخوان، هذا من موارد تقدم عدة الحامل، لأنها حتى لو حملت بغير وطء شبهة بأي نحو من أنحائه شرط أن يكون محترم، فحينئذ لا شك ولا ريب أن عدة الحامل تفرض نفسها في المقام، لأنها غير قابلة للتأجيل أساسا، لأن هي عدة حمل والحمل قائم، الموضوع تكويني بعد مو تشريعي كما هو واضح. عليكم السلام ورحمة الله. ولو كانت المتقدمة عدة وطء الشبهة والمتأخرة، ولو كانت المتقدمة أو المتقدمة سنقرأ ولو كانت العدة المتقدمة عدة وطء الشبهة، بحيث نعت لمنعوت محذوف، والمتأخرة يعني وكانت العدة المتأخرة عدة الطلاق الرجعي، فهل يجوز الرجوع؟ ليش؟ لأن الثاني مطلق طلاق رجعي يحق له الرجوع قبل مجيء زمان عدته. ما في حمل هنا، انتبهوا يا إخوان،
الوطن واحد.
وهل ترث الزوج إذا مات قبله في زمان عدة وطء الشبهة؟ وجهان بل قولان، لا يخلو الأول منهما من قوته. مرأة ذات بعل وطئت شبهته، بعد أن وطئت شبهتان بدأ مباشرة عدة وطء الشبهة هكذا أقول، ثم في الأثناء طلقها زوجها طلاقا رجعيا بناء على عدم التداخل والتعدد، يعني بناء على التعدد، المطلق عليه أن ينتظر عدته الرجعية بأن تبدأ عند انتهاء عدة الشبهة. إنما الكلام في موردين هنا، المورد الأول أن المطلق طلاقا رجعيا يجوز له الرجوع في العدة الرجعية، فهل يجوز له ذلك قبل شروع العدة الرجعية؟ طبعا ليس الكلام في الرجوع بالوطء يا إخوان، واضح أنها في أيام عدتها من وطء الشبهة لا يجوز وطؤها، لكن كان يمكن إبقاءها زوجة إلى وتعتد من وطء الشبهة، فهل يجوز إرجاعها بغير ذلك كما في إرجاعها باللفظ أو بالاستمتاعات غير الوطء بناء على جواز ذلك بالنسبة للمعتدة الكاشفة أو بقصد الرجوع؟ مو مهم، ما نريد من ذيك الجهة نتكلم، بقصد الرجوع أو لا يجوز له مراجعتها باعتبار أن الرجعة لا تكون إلا في أثناء العدة الرجعية، وهو لم تبدأ العدة الرجعية بعد عنده، صارت من قبل الواجب المعلق، مشروع العدة الرجعية من الآن، ولكن إنفاذ مفعولها يبدأ من انتهاء عدة وطئ الشبهة. ثم في حكم آخر للمعتدة رجعيا، أنها ما لم تخرج من العدة فإن زوجها يرثها وترثه بحكم الزوجة هي. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، يوجد مبنيان هنا سيد الخوئي، يوجد مبنى للمشهور غيري، يقولون بأن الطلاق الرجعي طلاق وانفصال وانفصام في العلقة الزوجية، غاية الأمر بعد هذا الانفصال يوجد حكم تعبدي وهو جواز الرجوع. هكذا بنى كل العلماء تقريبا، لكن أنا قلت في محله في الطلاق كلاما آخر، قلت المطلقة الرجعية هي زوجة حقيقة، غاية الأمر صيغة الطلاق تجعلها في معرض أن تنتفي زوجيتها. متى؟ لأن معنى الزوجية حقيقة جواز الاستمتاع، جواز الوطن، وجوب النفقة بكل أنواعها، وهذا كله باقي، كله موجود. احنا ناقشنا الفكرة سابقا بشكل عرضي، وإلا هو محل بحث الدقيق بحث الطلاق. يقول على مبناي هنا بعد هالفرعان ما يحتاج انطرح. ليش سيدنا؟ يقول هي زوجة بالفعل. تسأل هل يجوز للزوج أن ينظر إلى زوجته بشهوة؟ قصد الرجوع مرجوع من عدم الزوجية إلى زوجية على مبناي. يقول زوجية باقية، قصد الرجوع يعني الرجوع عن أن تبين بعد انتهاء العدة، هذا الرجوع، الرجوع عن هذا الحكم الذي تسببت به بقولي لها أنت طالق، وإلا هي زوجة بالفعل. ما دام زوجة بالفعل فهي ترث بالفعل، ما دام زوجة بالفعل فيجوز لي كل الاستمتاعات بها اللي ما في مانع منها. شو المانع؟ من الواقع بس. وهذا المانع يقول مو خاص بالرجعية، لو بقت زوجة ولم يطلقها أصلا لا يجوز له وطئها في مدة العدة من وطئ الشبهة. الكلام هو الكلام، طيب جيد. فنقاشنا مع السيد كلامه جيد، لكن نقاشنا معه في المبنى، في المبنى، وأن هذه هل هي زوجة حقيقة أو لا، والصحيح ورأي المشكوك في محله. يقول السيد أما على رأي المشهور فقد تختلف القضية. فنحتاج على رأي المشهور القائلين بأن هذه لم تعد زوجة حقيقة أن نرى أدلة دالة على الإرث والأدلة الدالة على جواز الرجوع والعودة بأي مقدار دلت. هل تشمل ما لو كانت العدة الرجعية معلقة على أمر ولم تشرع بعد، أو لا تشمل؟ هنا يلتقي كلام سيد الخوي مع كلام سيد الحكيم. خلافا للفاضل الإصفهاني صاحب كشف اللثام رضوان الله تعالى عليه وجماعة أيضا، حيث قالوا بأن الرجوع إنما يكون في العدة، وهذه غير معتدة فعلا، فلا يجوز له مراجعتها إلى أن تبدأ عدة الطلاق الرجعي، يعني بعد انتهاء وطئ الشبهة. وكذلك الإرث هي لا ترثه الآن إذا مات، لأنها فعلا ما معتدة عدة رجعية. متى ترثه؟ ترثه إذا في أثناء العدة الرجعية. لا يطلع لنا واحد يقول بلسان الحاش يقول هي الآن أقرب إلى الزوجية منها في ذلك الوقت، لأن ذاك الوقت هي الآن مبتعدة عن الزوجية أسبوع مثلا أو شهر إذا مات الآن، بينما هناك هي مبتعدة عن الزوجية. يقول هذه وجوه استحسانية في الفقه الملاحظ والمراعى والأدلة. ويؤيد كلامه بعض الروايات اللي وارد فيها في العدة، في العدة، فإن الرجوع في العدة، يقول هذا مو في العدة الآن، ستبدأ عدتها بعد انتهاء عدة وطئ الشبهة. إلا أن السيد الحكيم والسيد الخوئي استظهرا أن معظم الروايات الوارد فيها ما لم تنقض عدتها، وما لم تنقض عدتها أعم من التي شرعت أو لم تشع لمانع، لأن هنا يوجد مانع وإلا افتضاء الشروع موجود، بعد الطلاق مباشرة تشع العدة، فيكون العدة تأخرت لمانع لأمر طارئ عارض لا من جهتي ولا شك ولا ريب أن الروايات متعددة يا أخوان، راجعوها في الباب الأول، والباب في الباب الأول والباب الثالث عشر من أبواب أقسام الطلاق. طبعا ما كل روايات البابين، لكن في عدة روايات، مثلا في الباب الأول الرواية الثانية والخامسة والسابعة، إذا تحبون مر على بعض الروايات وإن كان هو بحث الطلاق، والروايات في الباب الثالث عشر كثير، كل روايات الباب تقريبا أو أكثرها، واحد وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وثمانية وعشر، وعشر روايات في الباب. الروايات يا إخوان جي أبواب أقسام الطلاق الباب الأول الحديث الثاني بعد الإسناد، لأن الإسناد طويل شوية، شيخ الكليني عن أبي علي الأشعري محمد أحمد بن إدريس القمي الثقة الجليل، عن محمد بن عبد الجبار أيضا القمي الثقة، وعن محمد بن جعفر عبد العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، جميعا ثلاث أسانيد بعد صار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكر عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السلام. صحيح والله. الإمام الباقر قال طلاق السنة يطلقها تطليقة، يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد دانت منه وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نجحته وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، قبل أن تمضي أقراؤها. قد يشكك مشكك يا إخوان في الرواية في نظيرات أهمات، أن الرواية ظاهرة في التعرض للحالة المتعارفة وهي التي بمجرد الطلاق تشع في أقرائها، فإنها غير ناظرة لهذا الفرض النادر الذي هو محل كلامنا، وهي التي وطئت وطأ شبهته. هذا التشكيك انصافا يا إخوان ممكن لمن أراد أن يشكك في المقام، لكن بعض الروايات تكون أبعد. هذا أنا ناقشت في مسألة نظيرة لهذه المسألة، أن هذا من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع رح يصير، والرواية ظاهرة في السالبة بانتفاء المحمول ما لم تنقضي المنشغلة فعلا بعدتها، لكن بعض الروايات ما أوضح من هذه، ما في أهل مستوى من التشكيك. مثلا الرواية الخامسة أنه قال الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلى الرجل عن المرأة فإذا حاضت يخلي عن لا يطلق، فإذا حاضت وطهرت من محيضها أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهو طاهر وهي طاهر من غير جماع وهو أحق برجعتها ما لم تنقضي ثلاثة قروء. وكل طلاق، هذه ظاهرة القروء التي تبدأ مباشرة، هم بعد الطلاق مباشرة كما هو واضح إلى آخره. إذا آمنا يا أخوان بإلغاء الخصوصية فما ليس ببعيد عرفا إنصافا، لأن الضرورات تقدر بقدرها، وظاهر الاعتداد من وطئ الشبهة بس الاعتداد باستنقاء الرحم، وإلا بقية الأمور جائزة. علقة الزوجية لا تبطل، الاستمتاعات غير الوطئ أيضا جائزة على المشهور لأنها زوجته على كل حال ولو وطأها أجنبي شبهة. فحينئذ من الواضح أن مثل هذه الروايات وإن لم تشمل بالدقة العقلية إلا أن نكتتها موجودة في المقام، أقول هذا قد يعد من المنبهات أساسا على عدم التعدد بمستوى مستويات التنبيه، لكن عموما كلامنا بناء على التعدد. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور وفيهم السيد الحكيم خلافا للفاضل الإصفهاني صاحب كشف اللثام من أن الرجعة جائزة في ما لو لم تبدأ بعد العدة الرجعية لأنها لم تنقضي، والإرث أيضا كذلك، بل روايات الإرث أوضح في أنها معلقة على أن الذي يمنع من إرثها هو البينونة الكاملة، ومن الواضح جدا هنا أنه لا توجد بينونة كاملة إلا بخروجها من العدة الرجعية. ففي أثناء الفترة الانتقالية لا توجد بينونة كاملة كما هو واضح، سواء جازت الاستمتاعات أو ما جازت، مو مهم جواز الاستمتاعات، هي لم تبن بشكل كامل لأنها عن قريب سوف تعتد بالفعل عدة الطلاق الرجعي كما هو واضح. هذا بالنسبة لهذا الفرق، وهو الذي أفتى به صاحب العرفة. ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن، يعني ذات بعد وطئت شبهة بدأت عدة وطئ الشبهة، بعد أن بدأت عدة وطئ الشبهة طلقها زوجها، طلاق بائن، إما خلعي
ثالث محل التحكم،
مو مشكلة.
شلون يراجع حبس الزواج؟
بالي. ولو كانت المتأخرة عدة الطلاق البائن، فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطئ قبل مجيء زمان عدة الطلاق؟ مو التزوج بغيرها، التزوج بها هي.
ماكو محل الثلاث بدنا يكون خلع
غير المدخول بها منتفية هنا شيخنا، لأنه لا عدة لها أصلا. الكلام في من لها عدة، الطلاق الثالث أيضا خارج عن محل بحثنا، لأنه لا يستطيع أن يعقد عليها قبل المحلل والاعتداد من المحلل لأنه اشترط الدخول. فالحديث هنا كله عن طلاق بائن يتزوجها بزواج جديد، وهو الذي صورته أنا سابقا، وهي المختلعة التي لم ترجع.
طلاق الحاكم الشرعي،
طلاق الحاكم إذا رجعية تبقى رجعية، طلاق الحاكم ما يسويها بائن.
لا، الممتنع من العدة، من الإنفاق،
الممتنع من الإنفاق طلقها الحاكم تبقى رجعية ما تصير بائن. ما أدري الآن ما يحضر، لكن الآن الذي يحضرني وأجزم به وتجزمون به بشكل واضح هي المختلعة، موطوء أو طلاق أول هم، وهي مختلعة وما تريد ترجع بالبذلها، إذا رجعت بالبذل ينقلب إلى رجعي، ما تجي ترجع بالبال. قالت له تريد تتزوجني من جديد بشروط جديدة بعقد جديد؟ ما يملك من أمره أو من أمرها شيئا في هذا المجال سوى إذا يريدها أن يرضخ لمطالبها. فهل يجوز، انتبهوا للفرض هسه، هل يجوز أن يتزوجها بعقد جديد في أثناء عدة وطء الشبهة وقبل أن تبدأ بعدة الطلاق البائن منه، أو لا يجوز؟ فهل يجوز تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطء، وطء الشبهة يعني، قبل مجيء زمان عدة الطلاق؟ وجهان، وجه للجواز ووجه لعدم الجواز. وجه عدم الجواز أنها معتدة من غيره مو منه، وجه الجواز أنها لم تنقض عدتها منه بعد ولو لم تبدأ. لا يبعد الجواز بناء على أن الممنوع في عدة وطء الشبهة وطء الزوج لها لا سائر الاستمتاعات بها كما هو الأظهر. لا تقولوا أجنبها، يجوز لهم يعقد على هالكلام، لأن الأجنبي ما يجوز لقطعا لأنها هي تنتظر عدة طلاق، بس أمامها عدتان، فالكلام في المعتد منهما. هذا رح يجي بحث إن شاء الله، وأن كلام صاحب العروة غريب في المقام بناء على الأدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.